الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم السرايا والبعوث منذ وصوله للمدينة صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن وصل المدينة بعث، جعل يبعث السرايا والبعوث، فبعث سرية بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في شهر رمضان في السنة الأولى من الهجرة. ثم بعث ابن عمه عبيدة بن الحارث على سرية أيضا من المهاجرين في شهر شوال في السنة الأولى من الهجرة. ثم بعث سعد بن أبي وقاص في سرية الخرار رضي الله عنه وأرضاه في شهر ذي القعدة من السنة الأولى من الهجرة كذلك. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو القائد في تلك الغزوة، ألا وهي غزوة الأبواء أو ودان، وكانت في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة صفوان، ألا وهي غزوة بدر الأولى، لما أغار كرز ابن جابر الفهري على المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، ففر كرز ابن جابر أو ابن جبر، كرز ابن جبر الفهري فر، ولم يقع في هذه السرية أو الغزوة قتال. ووقع بعد ذلك، وقعت غزوة البواط، وقعت أيضا في السنة الثانية من الهجرة في شهر ربيع الأول، ووقعت غزوة العشيرة في شهر جمادى الأولى إلى جمادى الآخرة، فاتت العير وتمت المعاهدة مع عدم الاعتداء مع بني مدلج. لكن الذي يلفت في السرايا والبعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة بدر ومن آخرها سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، وكانت تسمى سرية نخلة. وهذه السرية حدث فيها ما حدث من اللغط. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث والسرايا لأهداف كثيرة كما ذكرنا سابقا. هذه السرايا دربت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على مواجهة الأعداء. هذه السرايا والبعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الهيبة للمسلمين في المدينة، فأشعرت القبائل بقوة المسلمين التي تحيط حولهم، وكشفت جرأة المسلمين في مواجهة قريش، مع أن قريش كانت قوة عظمى. وأيضا نتيجة هذه القوة التي ظهرت للمسلمين استطاعوا أن يقوموا بعدة معاهدات، وكما ذكرنا قام النبي صلى الله عليه وسلم بمعاهدة مع بني جهينة وقبيلة بني ضمرة وغير ذلك. من أجل ذلك رسخ عند المسلمين الإقدام، لا فقط الدفاع، لا، رسخ عندهم فكر المهاجمة. وأيضا قالوا من فوائد هذه السرايا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يرسل رسالة إلى قريش، هي رسالة أني أعلن الحرب عليكم كما أنكم أعليتم علي الحرب 13 عاما وأنتم تحاربوني في مكة، فأنا بهذا الأمر بإرسال السرايا والتعرض للقوافل يرسل إليهم رسالة أني أعلن عليكم الحرب. لكن هناك سرية أيها الإخوة كما قلنا أثير حولها اللغط، ألا وهي سرية نخلة بقيادة من؟ عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وهو أخو أم المؤمنين زينب بن جحش رضي الله عنها وأرضاها. هذه السرية أيها الإخوة خرجت في شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة، خرجت لكي تعترض قوافل قريش التي أو قافلة قريش التي ستمر بمنطقة يقال لها نخلة. نخلة مكان يقع ما بين مكة والطائف. وهذه السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم هناك مشكلتان كبيرتان في هذه السرية تعترض المسلمين. المشكلة الأولى المكان، والمشكلة الثانية الزمان. المشكلة الأولى المكان، وهو نخلة. نخلة تعرفون كم تبعد عن المدينة؟ تبعد حوالي 480 كيلو، يعني تبعد من المدينة مكانا بعيدا، مفازة 480 كيلو بعيدة من المدينة المنورة، مسافة طويلة جدا. ومنطقة نخلة تقع أقرب إلى مكة أكثر منها إلى المدينة. يعني لو علم المشركون الذين سنأخذ قافلتهم، لو علم المشركون بنا فإنهم سيأتون لنصرة قافلتهم، والمكان بالنسبة لهم قريب. لكن لو علم المسلمون بنا فإنهم إذا جاءوا سينصرون، سيفوت الأمر ويفوت الوقت، 480 كيلو، فهي أقرب إلى مكة منها إلى المدينة. فهذه مشكلة التي قال مشكلة المكان، يعني قتال هذه السرية سيكون أمرا ميسورا على جيش مكة، وسيكون أمرا عسيرا على قادة السرية. خرج عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه مشكلة، مشكلة المكان، ومشكلة المكان كانت فعلا تواجه الصحابة رضي الله عنهم في هذه السرية. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وأرسل معه 12 رجلا من الصحابة، منهم سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان من هؤلاء. المشكلة، وانظروا إلى قوة امتثال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة جاء النبي ليخبر الصحابة بأمر التخفي. قال عبد الله بن جحش: صليت العشاء يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لما فرغنا من الصلاة دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: واثني غدا مع الصبح ومعك سلاحك، فإني سأبعثك. قال له هذا عند صلاة العشاء. قال: تعال صل الفجر ومعك سلاحك، أنا سأبعثك. طلع الفجر، حمل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه سلاحه وأتى المسجد، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنهى الصلاة وقف على باب المسجد، فوجد مجموعة من المهاجرين واقفين على باب المسجد، منهم أبي ابن كعب، فأمره أن يكتب كتابا، أمر أبي بن كعب وأملاه على أبي بن كعب، النبي بينه وبين أبي، وأبي يكتب هذا الكتاب، وأمره بطويه في قطعة جلد وأن يحكم لفه. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ثم قال: قد استعملتك على هؤلاء النفر الذين هم على باب المسجد. انظر استعداد الصحابة للدين، العشاء، صلي الفجر وتكون جاهز. وجاهز ليش؟ لسرية بعيدة 480 كيلو. ما قال الزوجة والأولاد، أرتب الشغل إن شاء الله، لا، جاهز لدين الله. صلى العشاء الفجر، كان والصحابة أيضا كذلك 12 رجلا على مثل هذا الحال. هذه يعني هذا شيء من الاستطراد. أقول سبحان الله، الصحابة جاهزون حتى للموت في سبيل الله. وبعض الناس ربما لا يكون جاهزا للدين، للحياة في سبيل الله، وليس الموت في سبيل الله، للحياة في سبيل الله. يقال له: يا أخي بارك الله فيك، نريد من وقتك غدا ساعة لكي نزور مريضا، لكي نزور تاركا للصلاة، نريد من وقتك بارك الله فيك ساعة حتى نجلس نتعلم القرآن الكريم. بقولك ما عندي وقت يا شيخ، مشغول، أنا ما عندي وقت، أنا وقتي ثمين، أنا عندي ضغط شغل. الصحابة ما كانوا هكذا يا إخوان. الصحابة صلى العشاء، قالوا الفجر بكون جاهز، جاء الفجر جاهز، 12 رجل على باب المسجد جاهزون على أتم الاستعداد، على أتم الاستعداد، ولأي شيء، سرية، المسألة فيها موت، قد يموتون في الطريق، لكن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دين الله يطلبني في هذه الحالة. الآن انظر للسرية التامة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن جحش. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وقال له: قد استعملتك على هؤلاء النفر، اخرج بهم، احمل كتابي هذا، وامضي الى الطريق، في الطريق الى مكة،
بعد أن تسير ليلتين افتح الكتاب ونفذ ما فيه. بعد أن تسير ليلتين افتح الكتاب ونفذ ما فيه. دعا عبد الله بن جحش الصحابة الذين معه ثم أخبرهم الخبر. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطريقة أسلوب يسمى أسلوب الرسائل المكتومة. الرسائل المكتومة يعني التي أمر هذا مكتوب على ورقة. طب ما هو هذا الأمر؟ قال أنت امشي بعد يومين، بعد يومين اتجه جهة نخلة، بعد يومين افتح ما في هذه الورقة وطبق ما فيها. ماذا في هذه الورقة؟ ماذا في هذه الرقعة؟ ما فكر أحد في هذه الرسالة، ما قال يا رسول الله أنت تبعثنا على شيء مجهول يعني. قال امتثل الأمر، أمر القيادة الآن، بعد يومين تمسك هذا الكتاب، بعد يومين تفتح هذا الكتاب. عجيب. سار المسلمون، سار الصحابة بقيادة عبد الله بن جحش، سار ليلتين كاملتين، وجلسوا بعد ليلتين عند بئر يقال له بئر ابن ضميرة. فتح الأمير عبد الله بن جحش الكتاب فإذا به سر حتى تأتي بطن نخلة على اسم الله وبركته، ولا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك، وامض لأمري في من تبعك حتى تأتي بطن نخلة فترصد بها عير قريش. إذن اتضحت المهمة هنا ولا ما اتضحت؟ اتضحت. ولا تكرهن أحدا، يعني من أراد أن يرجع فليرجع، من أراد منكم أن يرجع فليرجع. فتح عبد الله بن جحش رضي الله عنه الكتاب وقال لهم قد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى بطن نخلة حتى أرصد فيها عير قريش، نهاني أن أستكره منكم أحدا، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فليمضي معي، ومن كره ذلك فليرجع الآن ولا شيء عليه، أما أنا فماض لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي لماذا نهوى أن يستكرهه؟ النبي يريدنا الصحابة أن يسيروا بفاعلية، لا أن يسير الواحد منهم سوقا يعني مكرها. قال طب النبي ما أخبرنا من البداية على هذا الأمر، ما أخبرنا أن سنعترض عير قريش. لا، إذا أردت أن ترجع ترجع، لكن مع أن النبي يعرف أصحابه ويعرف أنهم لا يتراجعون، ومع ذلك أراد أن يخيرهم حتى تنبع المسألة من عندهم هم. لو قال لهم امضوا خلاص انتهت ووضح الأمر، لكانت المسألة هي أمر فقط دون أن تكون من داخل أنفسهم، لكن لما نبع الأمر من عندهم، من أراد أن يرجع فليرجع، من أراد أن يرجع فليرجع. فلذلك عند ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استعدوا بهمة وعزيمة، الذين كانوا مع عبد الله بن جحش رضي الله عنهم وأرضاهم. لما وصلوا مضوا، لما وصلوا منطقة بحران، وقلنا المسافة بعيدة ما بين المدينة إلى بطن النخلة 480 كيلو بعد المسافة، قلنا مشكلة المكان. في الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرهما اللذين كانا يعتقبانه، بحث عنه فلم يجده، يعني كانا يعتقبان بعيرا، يعني واحد يركب واحد يمشي، واحد يركب واحد يمشي. في الطريق أضل البعير، الآن بحث عنه ما وجده، فأذن لهما عبد الله بن جحش أن يتخلف عنه ليبحث عن البعير، إذا وجدوا البعير لحقوا بعبد الله بن جحش. وفعلا تأخر سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، واصل عبد الله بن جحش المسير إلى بطن نخلة، وإذا بهم يصلون في أواخر شهر رجب. هذه الآن مشكلة الزمان، في أواخر شهر رجب جلسوا عند بطن النخلة يرصدون عير قريش. مرت عير قريش في آخر يوم من أيام رجب، يعني ما دخل بعد ذلك الشهر الذي بعده، لا، ما دخل شعبان، آخر يوم من أيام رجب مرت العير قادمة من الطائف ومتوجهة إلى مكة، مرت ببطن النخلة، وكانت هذه العير تحمل زبيبا وجلودا وأمتعة، ومعها 4 من الرجال فقط يحرسونها: عمرو ابن الحضرمي، الحكم ابن كيسان، عثمان ابن عبد الله، وأخوه نوفل ابن عبد الله. لما جلسوا يرصدون هذه العير مرت العير بهم. الآن فكروا ماذا يتصرفون؟ ليش مشكلة الزمان؟ لأن رجب من الأشهر الحرم، رجب من الأشهر الحرم، وهي هذه ترى المهمة كانت أصعب من مشكلة الزمان، مشكلة المكان، مشكلة الزمان. الآن الصحابة رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لا يجوز فيها القتال، الأشهر الحرم اللي هي محرم وذو الحجة وذو القعدة ورجب، يعني ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب فرد وحده، إذن رجب من الأشهر الحرم، ومعروف عند العرب حرمة القتال الأشهر الحرم، تعظيم الأشهر الحرم وأنه لا يقاتل فيها. والأمر الآخر أن المسلمين كان عندهم في ذاك الوقت حرمة الأشهر الحرم. اختلف العلماء هل نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم، يعني هل هذا منسوخ أو لا؟ هذه مسألة فقهية تبحث في كتب الفقهاء، لكن في ذاك الوقت كان معلوما أن الأشهر الحرم لا قتال فيها، يحرم فيها القتال. هذه مشكلة الآن، السرية مرت أمامنا ونرصد عير قريش، تشاور عبد الله بن جحش مع أصحابه، ماذا نفعل؟ هذا القائد الفذ عبد الله بن جحش، ماذا نفعل؟ هل إذا قاتلناهم وأخذنا منهم نكون قاتلنا في الأشهر الحرم؟ طيب هم أخرجونا من ديارنا، طب هم آذونا، أخذوا أموالنا، أخذوا ديارنا، طيب أنكون خالفنا الأمر النبوي؟ فدار أخذ رد. ثم عزم رضي الله عنه وأرضاه، عزم أن يأخذ عير قريش وأن يقاتل. ففعلا بدأ رضي الله عنه وأرضاه، يعني الصحابة كان عندهم همة في هذه المسألة في مواجهة عير قريش. أولا السبب في أنها ستكون ضربة، أول ضربة قوية لقريش، يعني قبل ذلك كلها ما رصدوا عيرا ولا أخذوا غنائم، لا هذا سيغنم غنائم. والثانية فكروا قالوا هذه ضربة في عمق الجزيرة العربية، يعني مش عير مرت جنب المدينة، لا هذه عير بعيدة سيستمع بنا الناس ويهابوننا، عير بعيدة من المدينة، تعرضنا لعير قريش وأخذناها. وثالثا لم يكن في القافلة تشجعوا إلا 4 حراس، والصحابة 12، إذن تشجع 12، طبعا 2 منهم سعد بن أبي وقاص وعثمان بن غزوان بقيا يبحثان عن البعير، فتشجع الصحابة 10 مقابل 4. والأمر الرابع قالوا إن الصحابة استحضروا أنهم قد أوذوا، وأبو سفيان نفسه أصلا أخذ دار عبد الله بن جحش في مكة، يعني عبد الله بن جحش لما خرج أخرج من مكة الدار التي كان يعيش فيها أخذها أبو سفيان، فاستحضر كل هذا عبد الله بن جحش رضي الله عنه، ونحن أوذينا وطردنا وهذه فرصة ثمينة، ما لنا إلا أن نقاتل. طبعا هذه أسئلة محيرة في لحظات مرت على الصحابة ومشورة سريعة، ما لنا إلا أن نقاتل هذه القافلة. وفعلا الصحابة 10 قاتلوا القافلة. النتيجة أن عمرو ابن الحضرمي قتل، وأسر 2 من المشركين، عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان، وأما نوفل بن عبد الله فولى هاربا، هرب. إذن نتيجة هذه السرية قتل عمرو بن الحضرمي، قتل رجل وأسر 2 وفر الرابع. عاد عبد الله بن جحش رضي الله عنه منتصرا، أخذ الأسيرين المدينة، قاد عير قريش غنائم، الآن المقتول انتهى أمره وفر الرابع، دخل المدينة. الآن يا إخواني أثير اللغط لما جاءوا، لأنه ظاهر انتصار عظيم على قريش، لكن إذا بالحرب الإعلامية تشتغل، هؤلاء المسلمون قاتلوا في الأشهر الحرم، والعرب لا يجيزون القتال في الأشهر الحرم، وبدأت الحرب الإعلامية تثيرها قريش على المسلمين. يعني لبسوا لباس الدين والأخلاق والشرف، قال لا هؤلاء المسلمين انتهكوا الحرمات، كيف ينتهكوا حرمات الشهر الحرام؟ كيف هذا؟ طب قريش الذي انتهكوا حرمة البيت الحرام والبلد الحرام، اللي قالوا الشرع حرم قتل الحيوان وقطع النبات، لهم آذوا النبي وآذوا الصحابة، الصادق الأمين ضربوه وألقوا عليه فرط الجزور وأدى ذلك إلى ترك دياره. لا، هم قالوا كيف يقاتلوا الشهر الحرام؟ هم الذين تعاهدوا ألا يظلموا ولا يقبلوا بظلم. أصبحت أيها الإخوة الحرب الإعلامية منتشرة بين العرب، قالوا هؤلاء الذين في المدينة قاتلوا الناس في الأشهر الحرم، قاتلوا في الأشهر الحرم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع قال وقد أنكر عليهم، قال إني لم آمركم بقتال، أنا ما أمرتكم أن تقاتلوا، أنا قلت لكم ارصدوا عير قريش، إني لم آمركم بقتال، لا أن تقتلوهم في الشهر الحرام ولا أن تقاتلوهم، أنا ما أمرتكم. فكأن الصحابة وجدوا على أنفسهم، وبدأ المسلمون يعنفون سرية عبد الله بن جحش، لماذا فعلتم هذا الأمر؟ لما أنتم قاتلتم الناس الشهر الحرام آخر يوم من أيام رجب؟ لماذا قتلتم الرجل وأسرتم اثنين وسقتم العير؟ فبدأ الصحابة يلومون عبد الله بن جحش ومن معه من المسلمين، وأسقط في يد هؤلاء الصحابة الذين جاهدوا تعبوا وأيام وهم يذهبون إلى، وحتى جاءوا بالأسيرين وتعبوا في هذا. قال وإذا بالأمر يضيق عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده نص، فقط قال لهم، والنبي ضاق عليه الأمر إن الناس الآن سيتكلمون عنه، مثل ما قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فالناس الآن يتحدثون محمد يقاتل الأشهر الحرم، محمد يهتك حرمة الأشهر الحرم. طبعا يا إخواني هذا مهم، واستطراد مهم، الأعداء انظروا كيف يستغلوا، يستغلون الفرص للنيل من أتباع دين الله، ويظهرون الأخلاق والشرف والكرامة وحسن الأخلاق، ويظهرون حسن الدين. شوف الشهر الحرام، يا حرام، اتقوا الله، بتقاتلوا من الأشهر الحرام؟ شوف قريش الآن، هذا أيها الإخوة شعار كل فاسد ومبطل. الفاسدون المبطلون يكيلون بميزانين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. يقيس بمقياسين، بمقياسين، يظهر نفسه أنه صاحب الأخلاق والدين، طب واللي أمامه أخذ أرضه ومقدساته ونحو أمواله، ومع ذلك لا يريد من الذي أمامه أن يتكلم بكلمة، فقط أنا بأخذ من أموالك ما أريد، من أرضك ما تريد ما أريد، أتسلط عليه، ومع ذلك تقول ينبغي أن أكون رحيما، سماحة الإسلام، يسر الإسلام، لطف الإسلام، ممنوع ترفع رأسك، أنا بأخذ منك ما أريد، وأنت بدك تظلك سمح ولطيف، وإذا ترفع صوتك شوي انظر الإسلام، انظر إلى وحشية المسلمين، انظر إلى المسلمين الذين عندهم العنف. طب ما لك أنت خربت بيتي، لا ما أنت أخرب بيتك، بس ممنوع ترفع صوتك أبدا، لأن الأخلاق بتقتضي أنه نأخذ مالك ونأخذ أرضك وتظلك مؤدب. هيك الذين يقيسون بهذا المقياس. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. لماذا يا فرعون؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون صار محترم يعني، بقولك أنا بخاف أنا يظهر الأرض الفساد، هذا مفسد موسى، موسى قاعد بيظهر الأرض الفساد، أنتوا حبايب أنا حريص عليكم، ترى خايف إنه موسى يظهر في الأرض الفساد، أنا ما بحب الفساد، ترى أنا ما بحب كل الخير، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهذا الذي يقيس بمكيالين. وأذكر مرة في بعض المذكرات أنه أيام حرب روسيا على المسلمين في الشيشان، قال إذا برجل روسي قد أخذ سكينا يريد أن يذبح مسلما، فالمسلم لأن ما يملك شيئا، إذا به الرجل أضجع ليذبح، يذبح الروسي هذا المجرم، يذبح المسلم، فلما وجد أن الأمر ما في شيء أن أدافع عن نفسي، ما كان من المسلم إلا أن عض يد الروسي. فالروسي يشبق الذي بجانبي، قال انظر إلى وحشية المسلمين حتى في هذا المكان يعضون. طب وانت بدك تقتله انت يعني مش وحشية هذه؟ قال لا، بدي أقتلك بدون ما تعض، لازم تظلك ساكت وأقتلك أنا بأدب. هذه أيها الأخوة عقلية المجرم المتسلط. أي واحد يكلي بمكيالين بهذه الطريقة، ترى بعض الناس يتعامل مع المتدينين أصحاب الأخلاق بمثل هذا، بيرفع صوته ورا واحد مع شيخ من المشايخ، انت كذا يا شيخ، انت كذا انت كذا. قال له ولك اسكت سكر ثمك. قال له هيك اخلاق الشيوخ؟ طب ما انت صار لك ساعه بتسب، يعني هيك اخلاق كويسه؟ بس لما قالك اسكت وسكر ثمك صار هيك اخلاق الشيوخ؟ لا كلمه مكيالين. قريش انتوا اذيتوا وسلبتوا مال، اخذتوا هتكتم المسلمين، هتكتم بلاد المسلمين واموالهم وديارهم، اخرجتموهم، والان قلتوا الشهر الحرام وقاتلوا في الشهر الحرام وآذوا الناس في الشهر الحرام وقتلوا في الشهر الحرام وجعلوا يلومونهم. انظر الآن كيف نزل القرآن. النبي ما كان عنده وحي في هذه المسألة، كيف نزل القرآن؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. سؤال، الشهر الحرام يوجد فيه قتال؟ فقال الله تعالى قل قتال فيه كبير. والله أمر كبير القتال في الشهر الحرام، الأصل ألا يقاتل في الشهر الحرام، قتال فيه كبير يعني أمر كبير، أمر عظيم. لكن اسمع التي بعدها، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. أنتم فتنتم المسلمين عن دينهم، هذا أكبر من قتل واحد منكم، وأنتم صددتم الناس عن المسجد الحرام، كفرتم بالله وكفرتم بالمسجد الحرام، أخرجتم أهله، هذا أكبر عنده، والفتنة أكبر من القتل. واسمع آية القرآن، قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اطمأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، اطمأنوا. سرية عبد الله بن جحش سرية منتصرة قائدة، القرآن مدحها وأثنى عليها، بعدين قال بعدها لو أنكم فعلتم هذا وقاتلتم في الشهر الحرام، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يلا الله غفر لكم، الله تجاوز عنكم، والله غفور رحيم. يا عبد الله بن جحش ويا إخوانه ويا رفقته، الله قد غفر لكم وتجاوز عنكم، فلا تأخذوا ببالكم. ولذلك هذه الضجة المفتعلة التي فعلتها قريش للنيل من المسلمين أصبحت ضدها. والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا تعامل مع هذه المسألة التي أثارتها قريش من المثاليات، تعامل معها واقعيا بعد ما نزل القرآن وارتفعت همم الصحابة ولم يدخل إليهم سوء وارتفعت نفسياتهم. النبي تعامل مع المسألة تعامل واقعي. كيف تعامل معها تعامل واقعي؟ قالوا أولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال منطق السياسة الشرعية، منطق السياسة الشرعية، أولا الأسرى قبل الفداء من قريش، قال هذا الأسرى أنا أقبل الفداء، القتيل نعطي أهله الدية، عمرو الحضرمي نعطي أهله الدية دية، والأسيران نقبل الفداء فدية، تدفعوا فدية. حتى انظروا، انظروا الدقة في السياسة الشرعية، قال وننتظر فداء الأسيرين حتى يرجع سعد وعتبة بن غزوان، لأنه عتبة بن غزوان وسعد قد تاها في الفيافي والقفار والصحراء، مش بيبحثوا عن البعير، وتاها عن السرية ورجع السرية المدينة، هما ما جاء بعد تاها عنهما. فلذلك قال ممكن قريش تتلقى سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان فتقتلهما، لا ما بنطلق الأسيرين حتى يرجع سعد وعتبة. شوف العزة الآن، حتى يرجع سعد وعتبة. قال سعد توجهنا من المليحة إلى المدينة وبينهما ست برد وما معنا ذوق نأكله، يعني تحمل سعد رضي الله عنه، حتى وصلنا المدينة. قال قائل يا أبا إسحاق كم بينهما؟ قال مسيرة ثلاثة أيام وما ذاقوا ذواقا. قال ماذا كنتم تأكلون أنت وعتبة، ماذا كنتم تأكلون؟ قال كنا نأكل ورق العضاه، العضاه يعني الشجر، ورق العظاة، ورق الشجر الصحراوي، قال نمضغه ونشرب عليه الماء. 3 أيام مكث سعد عتبة ابن غزوان على هذا 3 أيام. ولما رجع إلى المدينة قبل النبي الفداء من الأسيرين، وأطلق لقريش أسيرهما وقبل الفداء. وأما العير أرجعها لقريش؟ لا، أخذها وما أرجعها لقريش. إذن القتيل جعل النبي لأهله الدية، والأسيران قبل الفداء من قريش، حتى يرجع بشرط يرجع سعد وعتبة سالمين، وأما العير فبقيت عند المسلمين. طبعا هذه أحدثت ضجة كبيرة عند قريش، أنه الآن نحن أصبحنا نستهدف والحرب تشن علينا وقتل منا، وقالوا هذا أول قتيل في الإسلام. عمرو الحضرمي أول قتيل قتل في الإسلام، قتله المسلمون أول قتيل، وقالوا كذلك هذه أول سرية تقاتل قتال حقيقي، أول سرية تقاتل المشركين قتال حقيقي. طبعا من هذا قريش همت أن تجهز حربا على المسلمين. وثانيا وأختم بهذا، اليهود الذين في المدينة الذين كانوا يظهرون العداوة للدين، لكن في معاهدة كما مر معنا مع اليهود، المعاهدة التي مع اليهود ألا تجار قريش، ومع ذلك وقفوا مع قريش في هذا الموقف، وجعلوا حتى اليهود يستخدمون الرموز أنه في حرب قادمة. ماذا قالوا؟ قال الذي قتل عمرو الحضرمي وقتله من المسلمين واقد بن عبد الله، فقالوا عمرو عمرت الحرب، الحضرمي حضرت الحرب، قتله واقد بن عبد الله لقد أوقدت الحرب. كلما أوقدوا نار الحرب أطفاها الله، بيشعلوا الحروب. فاليهود جعلوا يقولوا عمرو بن الحضرمي، إذن عمرو عمرت الحرب، بدت الحروب، الحضرمي حضرت الحرب، الواقدي وواقد بن عبد الله الذي قتله من المسلمين قال لقد أوقدت الحرب. فبدأ اليهود فعلا يشعلون هذه المسألة حتى حدث ما حدث من التجهز لغزوة بدر، وهذا ما سنتكلم عنه بإذن الله تعالى في درس قادم إن قدر الله لقاء والبقاء. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.